الْمُرْسَلِينَ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ما شاء الله كان، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والتوفيق والقبول والعون، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقائنا المتجدد مع تفسير الجزء 30، والذي قد ابتدأنا هذا التفسير فيه بصورة النبأ. وكنا قد وصلنا في الحلقة السابقة إلى قول الله تبارك وتعالى من هذه السورة المباركة: وجعلنا سراجا وهاجا. وقلنا أن الله تبارك وتعالى جعل هذه الآية مع ما قبلها وما بعدها من الآيات التي تدل على عظيم قدرته سبحانه وعز وجل وتبارك وتقدس، والتي جعلها بين يدي كل مؤمن ومؤمنة من أجل أن يقوى إيمانه بذلك اليوم العظيم، أعني يوم البعث وما سيكون فيه. ويكون كذلك هذا الكلام كلامه تبارك وتعالى الذي سيسمعه أولئك المشركين المنكرين أو الشاكين في البعث، فهو سبحانه وتبارك وتعالى يذكرهم بهذه الآيات العظيمة ليبين لهم أن الذي صنع هذه الموجودات وأبدع هذه المخلوقات هو القادر سبحانه وتبارك وتقدس على أن يبعث العباد مرة أخرى، وأن يرجع أرواحهم إلى أجسادهم فيخرجوا من قبورهم ويقفوا بين يدي ربهم تبارك وتعالى، فيحاسبهم عز وجل على كل صغيرة وكبيرة. وذكرنا في اللقاء السابق أنه سبحانه وتبارك وتقدس في قوله وجعلنا سراجا وهاجا أن المراد بهذا السراج هي هذه الشمس، هذه الشمس، هذا المخلوق العظيم الذي جعلها الله تبارك وتعالى نورا وضياء لهذا الملكوت الذي نعيش أنا وإياك فيه. فشبهها سبحانه وعز وجل بالسراج، شبه سبحانه وتبارك وتعالى هذه الشمس بالسراج، وهي كذلك، فهي لهذا الكون كالسراج كالمصباح. وجعلها سبحانه وتبارك وتعالى وهاجة، أي أن هذا الضوء الذي ينتج منها جعله الله تبارك وتعالى شديدا قوي الإضاءة جدا، كما هو مشاهد ويرى بالعين المجردة، بل إنه ضوء هذه الشمس الذي شبهها الله تبارك وتعالى بالسراج، فالتشبيه في قوة ضوئها، والتشبيه كذلك لما في السراج من حرارة. فإن الذي يقترب من السراج فيضع يده عليه سيجد منه شيئا من الحرارة على قدر حجم هذا السراج صغرا أو كبرا، فكلما كان السراج كبيرا كانت حرارته أكبر، وكلما كان السراج صغيرا كانت حرارته أقل، مع ما يبعثه كذلك من الضوء. وكذلك هذه الشمس، كذلك هذه الشمس، فإنه ينتج منها مع ما فيها من الضوء الذي هو وهاج ويملأ هذا الكون بأرجائه، فيها من الحرارة ما يصل إلينا كمخلوقين ونشعر به في كوننا ونلمسه بفضل الله تبارك وتعالى. وفيه من المنافع ما لا يعلمه إلا الله تبارك وعز وجل، فتبارك الله أحسن الخالقين. وجعل تبارك وعز وجل هذه الآية التي نلمس حرارتها تكون في يوم القيامة أعظم حرارة، لأنها ستكون أكثر قربا، فإذا كان يوم القيامة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة فإن هذه الشمس هذه العظيمة ستدنو حتى تصبح فوق رؤوس الخلائق بمقدار ميل. فإذا كانت فوق رؤوس الخلائق بمقدار ميل لا شك أنها سينتج عنها وسيصل إلينا من حرارتها ما لم يصل إلينا في هذه الدنيا مع هذا البعد الشاهق لها، فيعرق الناس عرقا شديدا حتى يصبح الناس في عرقهم على قدر أعمالهم. فمنهم من يكون عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يكون عرقه إلى ركبته، ومنهم من يكون عرقه إلى سرته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، وهناك من يكرمه الكريم سبحانه عز وجل فيكون تحت ظل عرشه تبارك وتعالى. هذه الشمس جعل الله عز وجل من رحمته بنا أنها متى ما زادت حرارتها واشتد ما فيها من الحرارة، فإن الإسلام أولا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الحرارة الشديدة هي نتيجة كما أخبر عليه الصلاة والسلام عن انبعاث شيء من حرارة جهنم كما في الصحيحين، إذ أخبر عليه الصلاة والسلام أن النار اشتكت إلى ربها سبحانه وتعالى بأن قد أكل بعضها بعضا، فاستأذنت الله عز وجل في نفسين، فأذن الله لها في العام بنفسين، فما يأتينا من حر الصيف هو من شدة حرارتها، وما يأتينا من برد الشتاء هو من شدة زمهريرها. هذه الحرارة الشديدة التي تأتي في فصل الصيف ويلمسها الإنسان ويتأذى بها، من رحمة الله تبارك وتعالى بنا أن جعل من الأمور المشروعة لنا تجاهها أن نؤخر مثلا في عز هذه الحرارة صلاة الظهر إلى الإبراد، فأمر عليه الصلاة والسلام أهل الإيمان أن يبردوا بالظهر، أن يبردوا بالظهر، فإن شدة الحر كما قال عليه الصلاة والسلام من فيح جهنم. الشاهد يقول الله تبارك وتعالى وجعلنا سراجا وهاجا، ثم بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى هذا السراج الوهاج هذه الشمس شديدة الضياء قال تبارك وعز وجل وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. انظر كيف أنه سبحانه وعز وجل يتكلم بهذه العظمة وأنزلنا، فهو صاحب العظمة تبارك وتعالى. أنزلت ماذا يا رب؟ قال أنزلنا من المعصرات. ما المراد بالمعصرات؟ اختلف أهل التفسير رحمهم الله في معنى المعصرات على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال أن المراد بالمعصرات هي السحاب، السحاب، ومنهم من قال أن المراد بالمعصرات هي الرياح، ومنهم من قال أن المراد بالمعصرات هي السماوات السبع، وهو أضعف الأقوال كما ذكر أهل العلم رحمهم الله، والذي يظهر والله أعلم أن الأقرب في هذه الأقوال هو القول الأول، وهو أن المراد بالمعصرات هي السحاب. وللحديث بقية إن شاء الله بعد الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم، إذ لا تصح العبادة إلا به. قال تعالى
فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.
وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بألا تريد به إلا وجه الله. قال تعالى
قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين.
وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط. قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد. قال الذهبي علامة المخلص أنه إذا عوتب لا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي. ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف. قال أبو داود الطيالسي: ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف. فأخلص النية واحذر من فسادها، كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه والشهرة أو المراء والجدل، فإن ذلك يفسد العمل. قال تعالى:
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الأحباء، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل الذي كنا قبله نتحدث معكم عن قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. وبينا فيها أقوال أهل التفسير رحمهم الله في معنى كلمة المعصرات، والذي يظهر والعلم عند الله عز وجل أن المعصرات هنا المراد بها السحاب، أن المعصرات المراد بها السحاب التي لم تمطر، التي قد امتلأت بالماء، ثم يشأ الله تبارك وتعالى بعد ذلك أن تمطر. ومنه يقول العرب: امرأة معصر، وهي المرأة التي دنا حيضها ولم تحض بعد، دنا حيضها ولم تحض بعد. يقال الآن حتى بلغتنا الدارجة: فلان عصر الثوب، إذا أخذه فقبضه فلفه فأنزل ما فيه من ماء، فأنزل ما فيه من ماء، فيقال عصر الثوب. إذن المراد: وأنزلنا من المعصرات، أنزل الله تبارك وتعالى من السماء، عفوا من السحاب التي هي المعصرات، ماء. وهذا الماء الذي ينزله الله تبارك وتعالى من المعصرات ماء ثجاجا، ثجاجا بمعنى شديدا كثيرا، فينزله الله تبارك وتعالى برحمته وبحكمته حيث يشاء تبارك وعز وجل. تأمل يا رعاك الله إلى حكمة الله البالغة. في الصحيح، يعني صحيح البخاري، أن رجلا سمع صوتا في سحابة، هذا الصوت يقول: اسقي حديقة فلان. هناك من يخاطب هذه السحابة: اسقي حديقة فلان. فأخذ الرجل يتتبع هذه السحابة حيث تسير حتى أظلت مكانا معينا، ثم شاء الله تبارك وتعالى فأرعدت وأبرقت وأنزلت ما فيها من ماء، ثم سال هذا الماء في بعض قنوات حتى وصل إلى رجل بمسحاته يحاول أن يصرف هذا الماء إلى مزرعته، فوقف عنده ثم سأله عن اسمه، سأله عن اسمه فأخبره باسمه، وإذ هو الاسم الذي سمعه في السحابة، ذاك الرجل الذي قيل للسحابة اسقي حديقته، حديقة فلان. فسأله عن حاله وعن سبب يعني هذه البركة التي أعطاه الله تبارك وتعالى إياه، فأخبره أن نتاج هذه المزرعة، غلت هذه المزرعة، إذا جاءت قسمه إلى ثلاثة أقسام: قسم يأكله، وقسم يتصدق به، وقسم يدخره فيعيده في نفس المزرعة ويزرع به مرة أخرى. فبسبب هذا التدبير الذي كان يفعله، ومنه هذه الصدقة التي كان يقدمها، بارك الله تبارك وتعالى له. إذن هذا الماء النازل من السماء، من هذه السحب، إنما ينزل بعلم الله وحكمته البالغة، فسبحانه وتبارك وتقدس، ولا يكون والله منه شيء قليل أو كثير إلا بقدرة القدير، لأنه هو الذي قال: وأنزلنا، فهو المنزل تبارك وعز وجل. وإنك لترى بأم عينك أحيانا المطر ينزل في مكان من هذه المعصرات، ولا ينزل في مكان بجواره، ربما لا يبعد عنه أمتارا معينة، لأن الذي أنزله هو الله، والحكمة من إنزاله يعلمها الله، فلا يكون في ملك الله شيء إلا يعلمه ويشاءه عز وجل، وذلك مبني على حكمته البالغة سبحانه وتبارك وتقدس. إذن وأنزلنا من المعصرات من السحاب ماء ثجاجا، أي ماء شديدا كثيرا. ثم قال تبارك وتعالى: لنخرج به حبا ونباتا. الهدف المقصد أو من مقاصد إنزال الحق تبارك وتعالى لهذا الماء من هذه المعصرات، قال فيه: لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. فينزل هذا الماء من السماء فيقع على الأرض فيوافق وجود هذه البذور التي وضعها الإنسان، أو هي موضوعة بفعل الرياح أو ما شابه ذلك، فيشأ الله تبارك وتعالى أن تنبت فتخرج حبا ونباتا، تخرج حبا ونباتا. ولاحظ الحق سبحانه وعز وجل هنا يقول: لنخرج به، لنخرج، واستخدم سبحانه وعز وجل هذه الكلمة لنخرج بدل كلمة لننبت به حبا ونباتا، قال لنخرج به، وذلك لأن الأمر يتعلق أصلا بالبعث، والبعث هو إعادة الأرواح إلى الأجساد وإخراج الناس مرة أخرى من هذه الأرض للوقوف بين يدي ربهم تبارك وعز وجل. فأراد الله عز وجل أن يشبه هذا بذاك، أن يشبه سبحانه وتبارك وتعالى خروج هذا الحب، خروج هذا النبات وهذه الجنات الألفاف بخروج هذا الإنسان في ذلك اليوم العظيم بعد أن يبعث مرة أخرى. إذن لنخرج به حبا، الحب الذي يأكله الإنسان، القمح والشعير والذرة وما شابه ذلك، ونباتا الذي يأكله يعني الحيوان، ومنه ما يأكله الإنسان، وإلا كان الأصل في أكل النبات هو الحيوان. وقدم الله تبارك وتعالى الحب على النبات لأنه هو غالب أكل الإنسان، وهو المقدم في أكله، الحب قبل النبات، فقدمه تبارك وتعالى، أي قدم مطعوم الآدمي قبل مطعوم الحيوان. لنخرج به حبا ونباتا، وكذلك لنخرج به جنات ألفافا، ليست جنة واحدة وإنما هي جنات موجودة في هذه الأرض. وقد سبق وتقدم معنا أن مادة جنة بمعنى غطى وستر، غطى وستر، فهي جنات حدائق من شدة أغصانها وأوراقها وما أينعت وما أخرجت أصبحت تجن، أي تغطي من كان تحتها من ضوء الشمس، دلالة على كثرة وعظم هذه الجنات التي جعلها الحق تبارك وعز وجل. جنات ألفافا، ألفافا قيل هو اسم جمع لا مفرد له من جنسه، قال بهذا بعض أهل العلم. إذن هي، وقال بعضهم المعنى أنها ملتفة بعضها حول بعض، هذه الجنات التي هي جنات ألفافة أي ملتف بعضها حول بعض. وهذا الالتفاف لهذه الجنات حول بعض يدل على كثرتها، ويدل كذلك على جمال منظرها، فإذا رآها الإنسان استحسن هذا المنظر العظيم الذي جعله الرب العظيم سبحانه وتبارك وتعالى. إذن لاحظ هذه الآيات التسع التي ذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في هذه الصورة المباركة، حيث ابتدأها تبارك وعز وجل بذكر الأرض. أول هذه الآيات التسع ابتدأها الحق تبارك وعز وجل بذكر الأرض في أول هذه الآيات التسع، ثم يختمها تبارك وعز وجل بذكر ما خرج من هذه الأرض، ثم تخلل هذه الآيات التسع ذكر السماء وما فيها من قوة وشدة، وما فيها من مخلوقات كالسراج الوهاج، وما فيها من عظمة وجود المعصرات السحاب التي تنتج هذا الماء العظيم. ثم ذكر سبحانه عز وجل بعد ذلك وعاد إلى الكلام إلى الأرض مرة أخرى، لأنها هي محور الحديث، وهي التي منها سيخرج هذا الإنسان في يوم البعث بإذن الله تبارك وتعالى. فإن الإنسان كما قال عز وجل في فيه وفي خلقه وموته ودفنه في الحياة، قال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فالإنسان مخلوق من هذه الأرض، من هذه التربة التي جعلها الله تبارك وتعالى في هذه الأرض. فإذا مات هذا المخلوق من التربة أعيد إلى هذه الأرض، إلى أمه، إلى محضنه مرة أخرى، ثم بعد ذلك يخرجه الله تبارك وتعالى مرة أخرى. كيف يخرجه؟ يخرجه عز وجل. كيف يخرجه وقد أكلت الأرض هذه الأجساد وبليت؟ نعم، إن الأرض لتأكل جسد ابن آدم إلا من كتب الله تبارك وتعالى له ألا تأكل الأرض جسده، وهم من سنعرفهم بعد الفاصل إن شاء الله تعالى.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
إن أردت النجاح في الدنيا والسعادة في الآخرة فاسلك طريق العلم، لكن الآفات على هذا الطريق كثيرة، منها الرياء بأن يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء، أو ليباهي به العلماء، أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب. قال مجاهد: لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر. ومنها الحسد. قال تعالى:
وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم،
أي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها وأشغالها عن تحصيل العلم النافع. ومنها التعالم والتصدر قبل التأهل، فإن التصدر يمنع من تلقي العلم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. فالزم طريق العلم ولا تصدنك الآفات، واحذر من قطاع الطريق. قال تعالى:
ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم أيها الأحبة، عدنا إليكم والعود أحمد بعد هذا الفاصل. وكنا قبل الفاصل نتحدث وإياكم عن الآيات التي جعلها الله عز وجل في هذه السورة التي تدل على عظيم قدرته سبحانه عز وجل. 9 آيات ابتدأها بالأرض وختمها بذكر الخارج من هذه الأرض، وذلك لأن الأرض هي أم هذا المخلوق التي منها خلق وإليها سيعود ومنها سيبعث. فإن الأرض إذا مات الإنسان ودفن فيها أكلت الأرض هذا الجسد فتفتت وزال تماما، إلا من شاء الله تبارك وتعالى ألا تأكل الأرض جسده. وقد ثبت النص في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، فإن أجساد الأنبياء كما هي، كما خلقها الله تبارك وتعالى، باقية في هذه التربة، فحرام على هذه الأرض أن تأكل أجسادهم. وثبت بالتجربة والبرهان والدليل المشاهد بالعين أن هناك أناسا أيضا من غير الأنبياء لا تأكل الأرض أجسادهم، ومن هؤلاء الشهداء الذين صدقوا في شهادتهم فماتوا على الخير، وماتوا على الدفاع والقتال في سبيل الله تبارك وتعالى، بل وثبت غير ذلك غير هؤلاء، فإن أناسا ثبت في حقهم أنهم كذلك لا تأكل الأرض أجسادهم، وأقول غير الأنبياء، إنما ثبت هذا بالبرهان القاطع بالنظر ممن شاهده وتواتر ذكر أخبارهم في هذا الباب. أما سائر الخلق فإن الأرض تأكل أجسادهم، إلا ما أراد الله عز وجل ألا يؤكل من جسد ابن آدم، وهو عجب الذنب، آخر هذه القطعة التي تكون في العمود الفقري. هذه القطعة حرم الله عز وجل على الأرض أن تأكلها، فإنها تبقى موجودة، وقد ثبت بالعلم الحديث وبالطب الحديث أنها سبحان الله العظيم فيها خلية معينة، هذه الخلية لا تفنى ولا تموت، تبقى حية ما شاء الله أن تبقى هذه الحياة. فإذا كان ذلك اليوم العظيم كان تكون ابن آدم منها، سبحان ربي لا إله غيره ولا رب سواه. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى هذه الآيات التي ذكرها تمهيدا لما سيذكر بعدها من الحديث عن يوم القيامة، قال الله مؤكدا إن يوم الفصل كان ميقاتا. اسمع يا عبد الله، الآن ذاك الخلاف الذي ذكره الله عز وجل في أول السورة، خلاف المشركين بين منكر ليوم القيامة ليوم الفصل وبين شاك فيه، ثم ذكره تبارك وتعالى لدلائل قدرته العظيمة توطئة وتمهيدا، كل ذلك يقول الله عز وجل بعده إن يوم الفصل كان ميقاتا. يا أيها المكذبون بيوم القيامة، يا أيها المكذبون بالبعث، إن يوم الفصل كان ميقاتا. المراد بيوم الفصل هو يوم القيامة، هو يوم القيامة، وسماه الله تبارك وعز وجل بيوم الفصل. قال أهل التفسير لأمرين: الأمر الأول لأن فيه يرى المشركون المكذبون، أولئك الذين كذبوا بيوم القيامة سيرون يوم القيامة عيانا بيانا، أولئك الذين كانوا يقولون ها إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أولئك الذين كان ربنا سبحانه وتعالى يقول عنهم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن، سيرون في ذلك اليوم العظيم عيانا بيانا قدرة القدير إذا بعثهم من قبورهم وأخرجهم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فهناك يكون الفصل بين المحق وبين المبطل، بين المحقين من أهل الإيمان الذين آمنوا بيوم القيامة وذكروا به ووعظوا به، وبين المكذبين أو الشاكين في يوم القيامة الذين لم يتعظوا به. هذا من جهة. الجهة الثانية أنه سمي بيوم الفصل لأن الله تبارك وعز وجل يفصل فيه بين المسيئين والمحسنين، لأن سنة الله عز وجل ألا يتساوى المحسن والمسيء. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون، وقال ربي أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. فأما الذين فسقوا فمأواهم النار، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فمأواهم الجنة. ما يمكن يستوي الطرفين، كل طرف جعل الله له تبارك وتعالى طريقا. فيوم الفصل سيفصل الله عز وجل بين المسيء وبين المحسن، فللمسيء حقه من العذاب إن لم يرحمه الله تبارك وتعالى ويدخل تحت مشيئته، وللمحسن الإحسان، فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان. إن يوم الفصل كان ميقاتا. ميقاتا هذه مفعال مشتق من الوقت، أي أن يوم القيامة هذا اليوم يوم الفصل له وقت محدد لا يتقدم ولا يتأخر، أولئك الذين يستعجلون به ويريدون أن يتقدم لا يمكن أن يكون ذلك، وأولئك الذين يريدونه أن يتأخر ليعملوا صالحا ويعبدوا ربهم لا يمكن أن يتأخر. فالله تبارك وعز وجل جعل ليوم القيامة وقتا محددا ثابتا لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب، فلا يعلم تحديد ذلك اليوم إلا الله سبحانه وتبارك وتقدس. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يسأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصحيحين لما جاءه على هيئة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه، يقول عمر منا أحد؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فيجيبه عليه الصلاة والسلام ويقول ما المسؤول عنها بأعلم بها من السائل. المعنى أنا وأنت في جهل وقتها سواء، فلا يعلمها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، لكن من رحمة الرحيم سبحانه وتعالى أن جعل بين يديها علامات وأمارات، كلما زادت هذه العلامات والأمارات وظهر أكثرها كلما دل ذلك على قربها، وهي كذلك والله، فقد قال ربي اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، وقال ربي عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال سيدي عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، وقال في الرواية الأخرى بعثت بين يدي الساعة. والمتأمل لأمارات وعلامات وأشراط الساعة الصغرى يجد أن جلها قد ظهر واستبان للعيان، فكل ذلك دليل على قربها. نسأل الله أن يعافينا وإياكم وأن يرحمنا وإياكم برحمته التي وسعت كل شيء. إذن جعل الله تبارك وتعالى ليوم القيامة ميقات محدد لا يعلمه إلا هو عز وجل، فلا يمكن أن يقدم الاستعجال مستعجل ولا يمكن أن يؤخر لرغبة مؤخر، إنما علم ذلك عند الله إذا جاءت يكون الأمر بمشيئة الله تبارك وتعالى. إن يوم الفصل كان ميقاتا، متى يا ربي؟ متى يكون ذلك الميقات؟ قال يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. من الذي سينفخ في الصور وما هو الصور وما المراد بهذه النفخة وما أثر هذه النفخة العظيم وكيف سيكون ذلك؟ هذا الذي ينبغي أن يعرفه المؤمن، وقد بينه كتاب ربي عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا واضحا بفضل الله تبارك وتعالى، وفصله أهل العلم تفصيلا بينا واضحا في كتب العقائد والأحكام، وهذا ما سنعرفه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة ونحن نسير مع هذه الآيات. وفقنا الله وإياكم لكل خير، وبارك لنا ولكم في أعمارنا وأعمالنا وعلمنا، إنه على ذلك قدير، والحمد لله رب العالمين.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
وخذ قبسا من العلم المصفى بنور العلم تبين السبيل.
قناة زاد العلمية. هل أنت حريص على رأس مالك؟ هل تحافظ عليه من الضياع؟ فرأس مالك الحقيقي هو الوقت. قال الحسن البصري: ابن آدم، إنما أنت أيام، كلما ذهب يوم ذهب بعضك. ومن أهمية الوقت أقسم الله به في كتابه فقال:
والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى.
وسوف نسأل عن الوقت يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. الحديث: وإذا أراد الله بالعبد خيرا أعانه بالوقت، وإذا أراد به شرا جعل وقته عليه. وفي سيرة السلف أروع الأمثلة على استغلال الوقت، فقد كان داود الطائي يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. وقال ابن القيم: أعرف من أصابه مرض وكان الكتاب عند رأسه، فإذا وجد إفاقة قرأ فيه، فإذا غلب وضعه. ومن آداب الطالب ألا يسوف في تحصيل فائدة، لأن للتأخير آفات، ولأنه في الزمن الثاني يحصل غيرها. ومن المحافظة على الوقت البعد عن البطالين الذين يقضون أعمارهم في المسامرات، فلا تكن ممن لا يشكرون نعمة الوقت، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ.
زاد علم يزداد.
الحمد لله. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات، أي هذه العرائس المصنوعة من القطن والصوف، عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكانت تأتيني صواحبي فكن ينقمعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يتغيبن في البيت حياء وهيبة منه عليه الصلاة والسلام. قالت: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسربهن إلي. هذا فيه المراعاة العظيمة لنفسية الزوجة وخصوصا الصغيرة، وأن لها ألعاب، فلا عجب من زوجة لها ألعاب، وكذلك إيناسها بإدخال صاحباتها عليها، أترابها في سنها تستأنس بهن.
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر.
زاد تزود.
هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن، بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله أجمعين، ثم أما بعد، أهلاً وسهلا ومرحبا بطلاب هذه الأكاديمية المباركة. أرحب بكم أيها طلبة العلم مع هذه المادة التي نعيش وإياكم معها، وأعني مادة التفسير. هذا العلم المبارك الذي يدل على فضله وسمو رتبته كونه يتحدث عن معاني كلام الله تبارك وعز وجل، وكلنا يعلم أن شرف العلم بشرف المعلوم. مرحبا بكم أيها الطلاب، مرحبا بالجميع، سائلا الله عز وجل لي ولكم التوفيق والفلاح، وسائلا الله تبارك وعز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن سار في هذا الطريق لوجهه الكريم. أحييكم في المستوى الثاني وبالتحديد في الدورة الثانية مع برنامج أكاديمية زاد العلمية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن سار إلى الله تبارك وتعالى بجد واجتهاد. أحتاج أن أنبه نفسي وأن أنبه جميع إخواني وأخواتي أولا إلى الإخلاص الذي هو من سيقودنا ويحثنا إلى الله عز وجل، وثانيا أحث نفسي والجميع على المثابرة والمواظبة والجد والاجتهاد، فإن طلب العلم لا ينال براحة الجسم أبدا. فحي هلا بكم أخرى وثالثة، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المباركين حيث كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا كتاب الله روح قلوبنا، خير الدروس تعلم القرآن، بشرى لنا ذات أكاديمية